يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو ان يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع اشياخي ثقات لو لم اسمي لا يقبل من قد ابهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. هذه المسألة معروفة عند علماء المصطلح بمسألة إبهام الراوي، هل رواية الراوي عن غيره تعتبر تعديلا أو لا؟ وإذا قال الراوي حدثني الثقة حيث لم يسمه، فهل نقبل منه هذا التوثيق على الإبهام؟ لا بد من تصريح باسم الراوي، لا بد من التصريح باسم الشيخ المروي عنه. هذه هي المسألة. يقول إن جماهير علماء الحديث لا يقبلون التوثيق المبهم، بل لا بد من التصريح باسم الشيخ، ثم إن شاء وثقه بعد ذلك، لأن الراوي قد يوثق شخصا بحسب ما تبين له ويتضح ضعفه عند غيره، ولذلك لا يكتفى بالتوثيق على الإبهام. لا طعنا في الموثق، وإنما لأنه قد يكتشف أن هذا الذي وثق متكلم فيه عند الآخرين، لذلك لا يكتفي العلماء بالتوثيق على الإبهام. حتى لو قال الراوي إن شيوخي الذين أروي عنهم كلهم ثقات، وأنا لا أروي إلا عن ثقة، ثم قال حدثني الثقة، فإننا مع ذلك لا نقبل منه، لاحتمال أن يكون على غير التوثيق عند غيره. ومن أهل العلم من قال إذا قال الراوي حدثني الثقة إن كان عالما، فهذا التوثيق على الإبهام ينبغي أن يقبله من يقلد ذلك الإمام، لأنهم يقلدونه فيما يحكم به دون أن يسألوه عن موجب الحكم. وإذا كان هؤلاء المقلدين يقبلون من شيخهم الحكم دون دليل، فمقتضى تقليدهم يستلزم الموافقة على ذلك التوثيق. هذا ما أشار إليه في آخر الأبيات حيث قال: وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، أي من قلد العالم إذا قال حدثني الثقة يقبله، أما إذا كان القائل غير عالم مقلد فالأصل أنه لا يقبل منه التوثيق المبهم حتى يصرح به. هذه هي المسألة التي أشار إليها في هذه الأبيات بقوله: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب، يعني إن الخطيب البغدادي لا يقبل قول الراوي حدثني الثقة لا يكتفي به توثيق الراوي، بل لا بد أن يظهر ويسمي الشيخ حتى يعرف. والفقيه الصيرفي، أي وكذلك الفقيه أبو بكر الصيرفي، لا يقبل التوثيق على الإبهام. وقيل يكفي، وقوله وقيل مشعر بأنه قول ثان وبأنه قول مرجوح. وقيل يكفي يعني التوثيق على الإبهام، نحو أن يقول الراوي حدثني الثقة، بل إذا قال حدثني الثقة على القول الثاني نقبل هذا التوثيق ونعد الرواية عن ثقة مقبولة. بل لو قال، طبعا هنا الألف للإيش؟ للإطلاق، عشان للمجانسة للروي. وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال، أصلها بل لو قال بدون مد، لكن أشبع الحركة فنشأ عنها هذا المد. بل لو قال يعني الراوي جميع أشياخي ثقات، جميع أشياخي جمع شيخ ثقات، لو لم أسمي، يعني إذا قال الراوي أنا كل من أحدثكم عنه فهو ثقة، ثم قال حدثني الثقة، أيضا لا نقبل منه مع تصريحه بأنه لا يروي إلا عن الثقات، وأن كل شيوخه الذين يروي عنهم ثقات، مع ذلك إيه؟ لا نقبل منه هذا القول المجمل. بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي، لا يقبل من قد أبهم، أي لا يقبل الناس منه من أبهمهم ولم يسمهم وإن وصفهم بأنهم إيه؟ ثقات. نحن عندنا قضيتين، القضية الأولى لو قال الراوي حدثني الثقة، فيها قولان، القول الأول لا يقبل، القول الثاني يقبل. المسألة الثانية لو قال الراوي كل شيوخي ثقات ثم قال حدثني الثقة، أيضا الرأي الصحيح فيها أنه لا يقبل منهم، فهي مسألتان يعني، وإن كانت كلها يعني تدور في موضوع واحد. ثم جاء بقول آخر قيل يقبل توثيقهم على الإيش؟ على الإبهام. فهو القول الثاني الذي يقابل قول الخطيب الذي صرح به. ثم ساق مسألة ثانية وهي أن الراوي لو صرح في أول أمره وعرف عنه تصريحه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل شعبة ابن الحجاج، عرف عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، ومثل سعيد بن المسيب عرف أنه لا يروي إلا عن الثقات. فلو قال، لو فرضنا أن واحدا منهما قال حدثني الثقة، هل نقبل منه أو لا؟ القول الظاهر أننا لا نقبل، لاحتمال أن يسمي راوي فينكشف عندنا أنه ليس بثقة. ثم جاء بقول آخر وهو أن يفرق بين الإمام وبين غيره، فالإمام إذا قال حدثني الثقة وأبهم، مقتضى قبول أتباعه أقواله تقليدا، مقتضى ذلك أنه إيه؟ أنه يقبل عندهم عند المقلدين. أما من لا يقلد الإمام فلا يلزمه قبول ذلك. هذه هي المسألة. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظم، قال: التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، كما إذا قال حدثني الثقة ونحو ذلك من غير أن يسميه، لا يكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب أبو بكر يعني البغدادي والفقيه أبو بكر الصيرفي وأبو نصر ابن الصباغ من الشافعية وغيرهم يعني من علماء الأصول أو علماء الحديث. قال: وحكى ابن الصباغ في العدة يعني كتابه في أصول الفقه عن أبي حنيفة أنه يقبل، يعني قول المعدل وقول الراوي حدثني الثقة. قال: وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل وأولى، لأن المرسل يسقط الراوي ويقول مثلا التابعي قال رسول الله، فالناس يقبلون قوله على مبدأ من أرسل فقد تكفل، فكيف إذا صرح بأنه ثقة يقول قبوله من باب من باب أولى، كأنه ربط قبول هذه أو قبول هذا الإبهام بقبول الإرسال، إذ في كل إخفاء لاسم الراوي، ومن قبل الإرسال فإنه لقبول الإبهام أولى. قال: وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل وأولى بالقبول. قال: والصحيح الأول يعني المذهب الأول وهو عدم القبول، لأنه وهذا هو التعليل في عدم القبول وفي الترجيح، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، يعني الاحتمال أن يكون غيره قد جرحه والجرح قادح، وإذا كان الجرح قادحا وكان الجرح مفسرا فإنه يقدم على قول من وثق، لأن عنده زيادة علم على من وثق. قال: لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، ثم يقول: بل إضرابه عن تسميته ريبة. الأصل أن التلميذ يفخر بذكر الشيخ ويحرص على تسميته ويقول حدثني فلان ويسميه، فكونه يعدل عن التسمية إلى الإبهام مشعر بأنه بأن في المسألة شيء، تجعلنا نزيد من التحفظ ومن التأكد بأنه يروي عن ثقة من خلال كشفه اسم الراوي. قال: بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب، بل زاد الخطيب على هذا بأنه لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات، وهذه المسألة الثانية، ثم روى عمن لم يسمه إنا لا نعمل بتزكيته، يعني لا نقبلها حتى يصرح لا نعمل بتزكيته له. قال الخطيب في الكفاية: إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه. ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، يعني هو قد عدله، غير أن لا نعمل على تزكيته، يعني لا نقبل تلك الايه التزكية حتى يسميه، غير أن لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة، لأن حدث ذلك ووقع. فبعض الأئمة كان يقول حدثني الثقة فإذا سمي أو فإذا سمى سمى من لا تقبل روايته. يذكر في هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة وإذا سمى سمى إبراهيم بن أبي يحيى، وقد تناوله علماء الجرح والتعديل بل وصفوه بأقذع الأوصاف. لذلك قال نحن نقول إن فلانا زكى فلان ونعتبر قوله حدثني الثقة تزكية، لكنها في حقه لا في لا في حقنا. أبو داود حتى لو سكت عن الرجال وعن المتن، وحتى لو قلنا إن سكوته يستلزم سكوته عن الرجال، لكن أبو داود ما كان يبهم، إنما كان يذكر اسم الراوي، يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان ويسكت. وأهل العلم يقولون إيه، إن من أرسل فقد تكفل وإن من أسرد فقد أحال. وهذه الإحالة التي ترد من من الراوي نحن نقول بأنه حكم على شيخه بالتوثيق وهو ثقة عند الراوي فلان، لكن هل يلزم من توثيقه هو أن نوثقه نحن؟ قال لا، لا يلزم، خصوصا وإنه عندنا يعني مبرر، وهو لماذا عدل عن التصريح باسمه إلى الاكتفاء به بوصفه. هذا الذي جعلنا نقف ونتردد. قال الخطيب في الكفاية: إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير إنا لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة. إذا قال العالم كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل مرضي مقبول الحديث، كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه، هكذا جزم به الخطيب. لكن يبقى الإشكال في من روى عنه ولم يسمه. قال: وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي، يعني إذا سمى لا يسمي إلا ثقة. زاد البيهقي مع ابن مهدي، يعني مع عبد الرحمن بن مهدي مالك ابن أنس. ومالك بن أنس رحمه الله كان سئل عن بعض الرجال قال: هل رأيته في كتبي؟ فقيل له: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، بمعنى أنه لا يروي إلا عن، لكنه كان يسمي، والعلماء يعني يحكمون بتوثيق من سمى، أما من لم يسمي فهذا هو محل النزاع. قال: زاد البياقي مع ابن مهدي مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. قال: وقد يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء. لخفاء حاله عليه، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، مالك ظنه ثقة فروى عنه، وواقعه أنه إيه؟ قال: وفي التعديل على الإبهام قولان آخران، أحدهما أنه يقبل مطلقا، وهذا اللي قوله وقيل إيه يكفي، أنه يقبل مطلقا كما لو عينه، لأنه مأمون في الحالتين معا. القول الثاني وهو ما حكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين، أنه إن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني يكون مقبولا في حق المقلدين. فقول مالك أخبرني الثقة فإنه يعتبر مقبولا عند من يقلد مالك، وكقول الشافعي، لأنه لا فرق بين أن يسمي مالك الرجل ويقول هو ثقة، وبين أن يبهمه ويقول هو ثقة عند مين؟ عند من يقلد مالكا. قال: وكقول الشافعي ذلك أيضا في مواضع، يعني من كتبه. قال: وعليه يدل كلام ابن الصباغ في العدة، فإنه قال: إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، قال: وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عن ذلك. قال: وقد بين بعض العلماء بعض ما أبهم من ذلك باعتبار شيوخهما، فحيث قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج، إذا قال حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني نحن نعرف هذا المبهم باسم شيخه. إذا سمى مالك، إذا أبهم مالك شيخه وذكر شيخ الشيخ، من ذكر شيخ الشيخ يتضح لنا مين الشيخ المبهم. فحيث قال مالك عن الثقة عنده، يعني إذا قال حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: فالثقة إذن مخرمة ابن بكير. وحيث قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب، فقيل: الثقة عبد الله بن وهب، وقيل: الثقة الزهري. لأن مالك إنما يروي أحاديث عمرو بن شعيب إما عن طريق الزهري، وإما عن طريق من؟ عبد الله بن وهب. وإذا روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج فروايته من طريق ابنه مخرمة. فتبين لنا هذا الإبهام في حديث مالك من المقصود. وقيل: الزهري ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر. وقال أبو الحسين محمد بن الحسين ابن إبراهيم الأبري السجستاني في كتاب فضائل الشافعي، قال: سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: إذا قال الشافعي في كتابه أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال حدثنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأم فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. هذه هي المسألة. ثم انتقل إلى مسألة فرع منها، يعني إذا نحن ما قبلنا إبهام الراوي في قوله حدثني الثقة بل لا بد من أن يسمي، كذلك يقول لو أن إنسانا أفتى بمضمون قول شيخ أو بمضمون رواية شيخ فهل يعتبر إفتاؤه بمضمون هذه الرواية توثيق وقبول للرواية أو لا؟ هذه أيضا مسألة من المسائل التي تعتبر استطراد للمسألة الأولى. يقولون لا يلزم إذا أفتى العالم بمضمون خبر أو بوفق رواية، لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث عنده صحيحا، لاحتمال أن الإمام اعتمد في فتواه على خبر آخر وعلى رواية أخرى، فمجرد موافقة فتوى الإمام ومجرد مطابقة قول الإمام لخبر لا يلزم منه أن يكون الخبر صحيحا، أيضا لاحتمال أن يكون هذا الإمام ممن يعمل بالحديث الضعيف ويرى أن العمل بالحديث الضعيف خير من الرأي. لذلك مجرد الموافقة لا تعني تصحيح الخبر. قال ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. هذه قضية ثالثة. إذا روى إنسان عن إنسان هل تعتبر الرواية تعديل للمروي عنه؟ الجواب لا، لأن علماء الحديث يروون عن الثقة وغير الثقة، فمجرد الرواية لا تعتبر إيه؟ إلا إذا صرح وقال أنا لا أروي إلا عن ثقة فيعتبر تعديل في حقه هو، لكن لا يلزم منه أن يكون عدلا عند غيره. هذا ما أشار إليه بقوله ولم يروا فتياه أو عملا على وفاق المتن تصحيحا له، أو لم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. يعني إن رواية العدل، إن الرواية عن العدل، إن الرواية عن الراوي لا تعتبر تعديلا له، إن رواية الراوي عن شيخ لا يعتبر تعديلا لذلك الشيخ وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. أي هذا تفسير كلام الحافظ العراقي، قال ولم أي ولم يروا، والضمير في يروا يعود إلى علماء الحديث، ولم يروا فتي العالم على وفق حديث حكما منه بصحة ذلك الحديث. وهذه قضية ينبغي أن يعني تبقى في الذهن، لأن مما قد يناقش فيه وقد يجادل فيه بعضه يقولون إن مالك أخرج هذا الحديث في موطئه، أو يقولون إن الشافعي وافق قوله هذه الرواية، أو إن فلانا قوله يوافق مضمون هذه الرواية؟ والجواب إن فتوى العالم وفق رواية لا يعني أنه صححها، لاحتمال أن يكون الراوي معتمدا على فتوى أخرى أو على رواية أخرى. أي ولم يروا فتي العالم على وفق حديث حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال: لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا، لاحتمال أن العالم روى أو عمل بذلك الحديث على سبيل الاحتياط، لأنه كما مر بنا أن من أهل العلم من يعمل بالحديث الضعيف على سبيل الاحتياط، فالعمل به لا يلزم منه التصحيح. لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر، يعني إن العالم مستند في فتياه على دليل آخر غير هذا الدليل وافق ذلك الخبر. وأما رواية العدل، وهذه المسألة الثانية، وأما رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه فهل ذلك تعديل له أم لا؟ قال: فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه ليس بتعديل، وهذا هو القول الأرجح، ليس بتعديل، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح. والثاني يعني والقول الثاني إنه تعديل مطلقا، إذ لو علم أو لو علم فيه جرحا لذكره، يعني ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين لو علمه ولم يذكره. قال: حكاه، أي حكى هذا القول الخطيب وغيره يعني من علماء الحديث. قال أبو بكر الصيرفي: وهذا خطأ، لأن الرواية تعريف له، والعدالة بالخبرة، كونك تعرف الراوي لا يلزم منه أن يكون تعديل. وهذه مسألة أيضا العلماء ناقشوها، قالوا: رواية الراوي عن شيخ لا تعتبر تعديلا، معرفة زائدة على الرواية. ومجرد الرواية، مجرد الرواية لا يحكم بها على التعديل. قال: لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة. وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه، وهذا كثير، بل إن كثيرا من علماء الحديث يقول: حدثني فلان ولا أعرفه بجرح ولا بتعديل. والقول الثالث إنه إن كان ذلك العدل، إنه إن كان ذلك العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا. وهذا مثل ما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن شخص قال له: هل رأيته في كتبي؟ فقال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، دليل على أنه لا يروي إلا عن الثقات. قال الثالث: إنه إن كان ذلك العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا، وإلا فلا، يعني إن لم يروي فلا تعتبر تعديلا، وهذا هو المختار عند الأصوليين كالسيف الآمدي. وكتاب الآمدي اسمه ايه؟ أحكام الأحكام. وأبي عمرو بن الحاجب وغيرهما. أما إذا روى عنه من غير تصريح باسمه فإنه لا يكون تعديلا، بل ولو عدله على الإبهام لم يكتفى به كما تقدم. ثم يقول لنا الإمام العراقي في مسألة من تقبل روايته ومن لا تقبل. هو في الحقيقة ذكر قضايا كثيرة، ولا ندري هل نكتفي يعني نقف عند هذا القدر لنتابع كلام الشيخ زكريا ثم بعد ذلك نكمل، لأن هذه مسألة جديدة وهي مسألة رواية المجهول. قال: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتبع ذلك. يقول: أجمع جمهور أئمة الأثر أي الخبر والفقه والأصول في أن في أي على، يعني كلمة في فسرها بعلى. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبولي أي على قبولي ناقل الخبر المحتج به بشرط أن يكون ضابطا معدلا، أي بأن يكون في الضبط يقظا أو يقظا، قال بضم القاف وكسرها يقظا ويقظا، لغتان حكاهما الجوهري يعني في كتابه الصحاح كما مر بنا وغيره. وذلك بأن لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ، وأن يكون يحفظ ما سمعه بأن يثبته في حفظه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إن حدث حفظا أي من حفظه ويحوي كتابه أي يصونه بنفسه أو بثقة يعني غيره عن تطرق التغيير إليه إن كان منه يعني من الكتاب يروي، وأن يكون بعلم ما في اللفظ أو يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يأمن من تغيير ما يرويه إن يروي الخبر بالمعنى لا بلفظه على ما يأتي بيانه في محله، وبأن يكون في العدالة، قال: وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، متصفا بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم، أو قال قد بلغ الحلم، قال بإسكان اللام مخففا من ضمها يعني بدلا من الحلم، أي المراد بالحلم أي الإنزال في النوم، والمراد البلوغ به أي بأن يكون الرجل بالغا أو بغيره، لأن علامات البلوغ كما يذكرها العلماء إيه؟ ثلاثة: إما الإنزال أو نبات الشعر خاصة في مواطن العانة وتحت الأبط وفي الوجه، أو الشيء الثالث أن يبلغ سنا اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يقول 18 ومنهم من يقول 15، وهذه تختلف باختلاف الناس وباختلاف البيئات التي يعيشون فيها. أي الإنزال في النوم والمراد البلوغ به أو بغيره، سليم الفعل من فسق بأن لا يرتكب كبيرا ولا يصر على صغيرا، أو قال بالدرج أي ومن خرم مروءة، وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. فالأكل في السوق مثلا في بعض الأماكن يعتبر خرم للمروءة، وإن كان في بعض الأماكن لا يعد ذلك. قال: فالأكل في السوق والمشي مكشوف الرأس وإكثار حكايات مضحكة. قال: ولبس فقيه قبا أو قلنسوة حيث لا يعتاد يسقطها، يعني المروءة، فلا تقبل رواية من فقد شرطا مما ذكر، حتى المراهق على الأصح. والمراد بالمراهق هنا من ناهز الاحتلام وإن لم يحتلم. عند من؟ حتى المراهق على الأصح عند ممن يقبل روايته، رواية المراهق، لأنه كما مر بنا أن من العلماء من يقبل رواية المميز أو رواية المراهق، ومنهم اشترط في قبولها البلوغ، يعني للمراهق أن يتحمل وليس له أن يؤدي إلا بعد البلوغ. وعلم مما قاله أنه لا يشترط في الراوي الحرية، فتقبل الرواية عن العبد وإن كان قنا، ولا الذكورة، فتقبل الرواية من النساء. التابعون والصحابة رضوان الله عليهم قبلوا حديث النساء ولم يروا في ذلك إشكالا. قال: ولا الذكورة ولا العدد، أي فيكتفى برواية الواحد، فتقبل رواية الرقيق والمرأة والواحد وهو المشهور. ثم بين ما تثبت به العدالة فقال: ومن زكاه، أي عدله في روايته عدلان، معنى أن العدالة تقبل بشهادته بتزكية اثنين، فهو عدل تقبل روايته اتفاقا. مؤتمن، قال: تأكيد وتكملة، أي فهو عدل مؤتمن، فهي وإن كانت حشوا إلا أن النظم يقتضيها. قال: وصح اكتفاؤهم، أي جمهور أئمة الأثر والحديث فيها، يعني في قبول العدالة، في قبول، وصح اكتفاؤهم، أي جمهور أئمة الحديث فيها، يعني العدالة، بقبول العدل الواحد، بقول العدل الواحد. وهذه سبق أن مرت بنا أن العدالة تثبت بتوثيق رجل واحد حتى ولو كانت امرأة، وقالوا إن هذا مما تخالف فيه الرواية الشهادة، فيها بقول العدل الواحد ولو عبدا أو امرأة، جرحا وتعديلا، أي فيهما أو من جهتهما، لأن قوله إن كان نقلا عن غيره فهو خبر من جملة الأخبار، والأخبار يكتفى فيها بقول الواحد، وإن كانت من عنده فهي اجتهادا أو اجتهادا من قبيل نفسه فهو كالحاكم. وفي باب الرواية يقبل قول الواحد. وفي الحالين لا يشترط العدد، يعني في التوثيق أو في التجريح. قال: خلاف الشاهد، فإن الشهادة يشترط فيها التعدد. فالصحيح عدم الاكتفاء به بقول الواحد كنفس الشاهد. وإذا جمعت المسألتين، يعني مسألة الشهادة والرواية، كان فيهما ثلاثة أقوال، لخصها بقوله: أو لا يكتفي بواحد فيهما، يكتفي به فيهما، يفرق بينهما، وهو الأصح، أي أنه يفرق بين الشهادة وبين الرواية، كما تقرر مع الفرق بينهما، وفرقوا بينهما أيضا بأن الشهادة أمر، بأن الشهادة أمرها ضيق لكونها في الحقوق، يعني في الغالب في الحقوق الخاصة التي يترافع فيها أو التي يترافع فيها، بخلاف الرواية فإنها في عام، يعني فأنها في حقوق عامة أو أنها في حق عام للناس، ولذلك فارقت الشهادة غالبا لا ترافع فيه، يعني في هذا الحق العام. وبأن بينهم في المعاملات عداوة تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية، لأن الناس إنما يفعلونها تدينا. قال: وصححوا مما تثبت به العدالة أيضا استغناء ذي الشهرة بها من بين أهل العلم عن تزكية. هذه مسألة مرت بنا، وهي أن العدالة تثبت بالشهرة، فمن اشتهر من أهل العلم لا يحتاج إلى إيه؟ إلى من يزكيه. ولذلك لما سئل بعض الأئمة عن بعض أهل العلم هل هو ثقة، فقال: إيه أفلان يسأل عنه؟ فلان يسأل عن الناس، بمعنى أن شهرته تغني عن أن يسأل عن أمره، من حيث قال: وصححوا مما تثبت به العدالة أيضا استغناء ذي الشهرة بها من بين أهل العلم عن تزكية صريحة كمالك نجم السنن، كما وصفه به الإمام الشافعي، حيث كان يقول: إذا ذكر العلماء أو أهل العلم فمالك إيه؟ النجم. والمراد به يعني مالك مثل الثريا بالنسبة لسائر لسائر النجوم، كما وصفه به الشافعي رحمه الله، وكشعبة وأحمد وابن معين، فهؤلاء وأمثالهم لا يسأل عن عدالتهم. وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويا فقال: مثل إسحاق يسأل عن إسحاق؟ عندنا إمام من أئمة المسلمين. وابن معين سئل عن أبي عبيد فقال: متى يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد سئل عن الناس، يعني يسأل عن الناس. ولابن عبد البر الحافظ قول، وهو: كل من عني، قال بضم أوله أي اهتم، لأن هذا الفعل لا يعرف مبنيا لفاعله، يعني لا يأتي بصيغة المبني للمعلوم، وإنما يكون دائما بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، يعني بصيغة المبني للمجهول. يقال: عني فلان بكذا، يعنى بكذا، ولا يقول: ها يعني بكذا. قال: وكل، وهو كل من عني، قال بضم أوله أي اهتم بحمله العلم. هنا عندكم يحمله العلم، يبدو العبارة الصحيحة: من اهتم بحمل العلم. زاد الناظم: ولم يوهن، أي ولم يضعف، فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن ابن عبد البر اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين أي تغيير المتجاوزين الحد وانتحال المبطلين، أو وانتحال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، أي ادعاءهم لأنفسهم ما لغيرهم، وتأويل الجاهلين، هذا تتمة الخبر. لكن يقول لكن خولف، يعني إن العلماء خالفوا ابن عبد البر في هذا الحكم، ذلك لأن الواقع يخالف ما ذهب إليه ابن عبد البر، حيث وجد في الرواة الثقة وغير الايه وغير الثقة. قال لكن خولف، قال بإطلاق الألف أي ابن عبد البر في اختياره بأنه اتساع غير مرضي، وفي احتجاجه بالحديث بأنه ضعيف مع كثرة طرقه.